بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب قصص الأنبياء الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قصة نوح عليه السلام. هو نوح بن لامك بن متشولك بن خنوخ، وهو إدريس بن يرد بن مهلائيل بن قينن بن أنوشة بن شث ابن آدم أبي البشر عليه السلام. وكان مولده بعد وفاة آدم بـ126 سنة، فيما ذكره ابن جرير وغيره. وعلى تاريخ أهل الكتاب المتقدم يكون بين مولد نوح وموت آدم 146 سنة، وكان بينهما 10 قرون كما قال الحافظ أبو حاتم ابن حبان في صحيحه. حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام: سمعت أبا أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، أنبي كان آدم؟ قال: نعم، مكلم. قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون. قلت: وهذا على شرط مسلم ولم يخرج. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. فإن كان المراد بالقرن 100 سنة كما هو المتبادر عند كثير من الناس، فبينهما ألف سنة لا محالة. لكن لا ينفي أن يكون أكثر باعتبار ما قيد به ابن عباس بالإسلام، إذ قد يكون بينهما قرون أخر متأخرة لم يكونوا على الإسلام. لكن حديث أبي أمامة يدل على الحصر في 10 قرون، وزادنا ابن عباس أنهم كانوا على الإسلام. وهذا يرد قول من زعم من أهل التواريخ وغيرهم من أهل الكتاب أن قابيل وبنيه عبدوا النار، والله أعلم. وإن كان المراد بالقرن الجيل من الناس كما في قوله تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وقوله: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، وقال تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وقوله: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. وقال تعالى: وقرونا بين ذلك كثيرا. وقال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، وكقوله عليه السلام: خير القرون قرني الحديث. فقد كان الجيل قبل نوح يعمرون الدهور الطويلة، فعلى هذا يكون بين آدم ونوح ألوف من السنين، والله أعلم. وبالجملة فنوح عليه السلام إنما بعثه الله تعالى لما
هذه فوائد مما سبق. الفائدة الأولى يقول: كان مولد نوح عليه السلام بعد وفاة آدم 126 سنة فيما ذكره ابن جرير. قال: وعلى تاريخ أهل الكتاب المتقدم يكون بين مولد نوح وموت آدم 146 سنة، كان بينهما 10 قرون. لحديث أبي أمامة أن رجلا قال: رسول الله، أنبي كان آدم؟ قال: نعم، مكلم. قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون. عند البخاري من حديث ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. إذن في الحديث الأول كان بين آدم ونوح 10 قرون، والثاني 10 قرون كلهم على الإسلام. فهل يطلع 10 قرون تفيد الحصر ما بين آدم وما بين نوح فعشرة قرون فقط، أو عشرة قرون على الإسلام وإلا فالقرون أكثر، وما المراد بالقرن؟ قال ابن كثير: فإن كان المراد بالقرن 100 سنة كما هو المتواضع عند كثير من الناس فبينهما 1000 سنة لا محالة، لأن 10 في 100 بـ1000، لكن لا ينفع أن يكون أكثر كما باعتبار ما قيد به ابن عباس بالإسلام. إذن قد يكون بينهما قرون أخر متأخرة لم يكونوا على الإسلام فيكون أكثر من 1000 سنة، يعني قرابة 1500 سنة، لكن منها 10 على الإسلام، من 10 على الإسلام. لكن حديث أبي أمامة يدل على الحصر في 10 قرون فقط، يبقى 1000، وزادنا ابن عباس أنهم كانوا على الإسلام. إذا تحقيق، هل هذه القرون 10 فقط أو هي أكثر من 10 لكن منها 10 على الإسلام؟ هذا محل نظر. قال: وهذا يرد قول من زعم من أهل التوريخ وغيرهم من أهل الكتاب أن قابيل وبنيه عبدوا النار. ليه؟ لأنه كانوا على التوحيد، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا على التوحيد، فمن أين يأتي الشرك هنا في قابيل وبنيه؟ ثم أن تسمية حتى قابيل أو هابيل ما ورد بها أثر صحيح يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان المراد بالقرن الجيل من الناس وليس فيه تحديد بـ100 سنة كما قال تعالى: وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح، وقال تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، إلى غير ذلك. فقد كان، وقول النبي خير الناس قرني أي الجيل الذي عاش فيه وليس المئة، فقد كان الجيل قبل نوح يعمرون الدهور الطويلة أو يعمرون الدهور الطويلة، فعلى هذا يكون بين آدم وبين نوح ألوف من السنين، والله أعلم. طبعا هذا لا يمكن ضبطه حيث إن الأحاديث لم تصرح بهذا، لكن ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو كان بين آدم وبين نوح 10 قرون، وأيضا ما صح في حديث أبو أمامة لما سأل رجل النبي فقال 10 قرون، فنحن نجزم أن بين آدم وبين نوح 10 قرون، أزيد من ذلك الله أعلم. وهل المراد بالقرن هنا 100 سنة أو أزيد من ذلك أو أقل؟ الله أعلم، لأن القرن قد يطلق على 100 فيما هو متعارف، وقد يطلق على ما هو أقل من 100، ما هو أقل من 100 وهو الجيل الذي قد يعيش فيه الإنسان، فالله أعلم بذلك. وبالجملة فنوح عليه السلام لما بعثه الله تعالى لما عبد الأصنام والطواغيت وشرع الناس بالضلال والكفر، وهذا شأن إرسال الرسل، فإن الرسل إنما ترسل إذا غاب التوحيد عن الناس، فبعث وشرع الناس بالضلالة والكفر. دل هذا على أن قبل نوح عليه السلام وجد من الضلالة والكفر ما وجد، فبعث الله رحمة للعباد. وهذا قد يقول قول من يقول بأن 10 قرون كانت على التوحيد ولا فيها أكثر من 10، فقد كانت هناك قرون ليست، ولهذا بعث عليه السلام. فكان أول رسول بعث إلى أهل الأرض كما يقول أهل، كما جاء في الحديث الصحيح أن أهل الموقف يقولون: أنت أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض. وكان قبل بنو راسب فيما ذكره ابن جرير وغيره، ثم اختلفوا مقدار سنه يوم بعث، فقيل كان ابن 50 وقيل ابن 300 وقيل أكثر وأقل، وعلى كل هذا لا يثبت به نص. وقد ذكر الله عز وجل قصته ومن كان من قومه وما أنزل بمن كفر به من العذاب والطوفان وكيف أنجاه وأصحاب السفينة في غير من موضع من كتابه العزيز، ففي الأعراف ويونس وهود والأنبياء والمؤمنون والشعراء والعنكبوت والصافات واقتربت، وأنزل فيه صورة كاملة وهي صورة نوح عليه السلام. ثم ذكر ابن كثير الآيات منها لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. الآيات ومنها واتلوا علي نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ومنها سورة نوح كاملة. ومنها ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ومنها ما ذكر الله في سورة الشعراء كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها الحافظ. قال وقد تكلمنا على كل موضع من هذه في التفسير وسنذكر مضمون القصة مجموعة من هذه الأماكن المتفرقة ومما دلت عليه الأحاديث والآثار. وقد جرى ذكره أيضا في مواضع متفرقة من القرآن فيها مدح وذم من خالفه كما قال تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. نعم إلى أن وكذلك ذكر الله في سورة الأنعام إلى أن قال سبحانه وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. نعم فهذه آيات كلها في ذكر نوح عليه السلام. قال وأما مضمون ما جرى له مع قومه مأخوذا من الكتاب والسنة والآثار فقد قدمنا عن ابن عباس أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام رواه البخاري. وذكرنا أن المراد بالقرن الجيل أو المدة على ما سلف ثم بعد ذلك القرون الصالحة حدثت أمور اقتضت أن آل الحال بأهل ذلك الزمان إلى عبادة الأصنام أي بعد قرون التوحيد آل الأمر إلى عبادة الأصنام. والناس إذا بعدوا عن الأنبياء يحصل منهم ما يحصل من البعد حتى إذا لم يبقى مذكر ويعم الشرك يرسل الله عز وجل رسولا. ولهذا هذه الأمة ولله الحمد والمنة لما لم يكن نبي يرسل بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فإن الله يحفظ هذه الأمة من أن تجتمع على ضلالة وأيضا يحفظ هذه الأمة من أن تخلو من قائم لله سبحانه وتعالى بحجة. ولكن ولله الحمد العلماء فيها الراسخون يبقون إلى آخر الزمان وتبقى الفئة المؤمنة كما قال صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم وذلك بحفظ الله سبحانه وتعالى لأنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان سبب ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن تفسير قوله وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجلسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وانتسخ العلم عبدت. قال ابن عباس وصارت هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد وصارت هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد لما أخرجها من عمرو عليه من الله مستحق. وهكذا قال عمرو والضحاك وقتادة ومحمد بن إسحاق. قال ابن جرير في تفسيره وساق بسنده عن محمد بن قيس قال كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا. بين آدم ونوح هنا نص كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح. وفي حديث ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. قال لو صورناهم كان أشوق لنا العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. وروى ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أنه قال: ود ويغوث ويعوق وسواع ونسر أولاد آدم، وكان ود أكبرهم وأبرهم به. قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن أبي المطهر قال: ذكروا عند أبي جعفر وهو الباقر وهو قائم يصلي يزيد بن المهلب، قال: فلما انفتر من صلاته قال: ذكرتم يزيد بن المهلب، أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير الله تعالى. قال: ثم ذكر ودا، قال: كان رجلا صالحا وكان محببا إلى قومه، فلما مات عكفوا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه، فلما رأى إبليس جزعهم عليهم تشبه في صورة إنسان، ثم قال: إني أرى جزعكم على هذا الرجل، فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون في نديكم فتذكرونه به؟ قالوا: نعم. فصور لهم مثله. من هنا كان أول شرك إخواني حصل على ظهر الأرض بسبب الغلو في الصالحين، بسبب الغلو في الصالحين. فالغلو في الصالحين يفضي إلى الشرك والعياذ بالله، وإن سماه الناس من إكراما وتبجيلا واحتراما، فإن ضابط ذلك إنما يكون بالصورة المشروعة، أما إذا تعدى الإنسان الصورة المشروعة فإنه يفضي إلى الغلو. ولهذا النبي ما سمح بالغلو وهو أكرم البشر، قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. وذكر القصة في ذلك. ومقتضى هذا السياق أن كل صنم نبي عبده طائفة من الناس، وقد ذكر أنه لما تطورت العهود والأزمان جعلوا تلك الصور تماثيل مجسدة ليكون أثبت لها، ثم عبد بعد ذلك من دون الله عز وجل، ولهم في عبادتها مسائل كثيرة جدا قد ذكرناها في مواضيع من كتابنا التفسير ولله الحمد والمنة. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكرت عنده أم سلمة وأم حبيبة، أو ذكرت عنده أم سلمة وأم حبيبة تلك الكنيسة التي رأيناها بأرض الحبشة ويقال لها مارية، وذكرت من حسنها وتصاورها فيها، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. والمقصود أن الفساد لما انتشر في الأرض وعم البلاد بعبادة الأصنام فيها، بعث الله عبده ورسوله نوحا عليه السلام يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وينهى عن عبادة ما سواه، فكان أول رسول بعثه الله إلى الأرض كما قلنا. فيكون بعض الروايات ذكرت أن هؤلاء الصالحين كانوا من قوم نوح، وذكرت بعض الروايات أنهم كانوا قبل نوح، والذي يظهر أنهم كانوا قبل نوح عليه السلام، ثم أرسل الله عز وجل نوحا لينهى عن ذلك. فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض كما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة حديث الشفاعة، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ وذكر الحديث. فلما بعث الله نوح عليه السلام دعاهم إلى إفراد العبادة العبادة لله وحده لا شريك له، ولا يعبدوا معه صنما ولا تمثالا ولا طاغوتا، وأن يعترفوا بوحدانيته، وكما قلنا هذا القدر المشترك بين جميع الأنبياء. لهذا الغلو الذي يحصل من الصوفية هذا الغلو على خلاف الأنبياء، فيرد على الصوفية الغلاة والروافض الغلاة ومن صار على دربهم يرد عليهم جميع الأنبياء والمرسلين، فهؤلاء يقيمون دينهم على أصول أبي جهل وأبي لهب وإن الله وإن الله راجعون، وإن سموا ذلك محبة للصالحين وإن شاء الله قريبا بإذن الله سوف نقيم دورة علمية خاصة تعالى، ثم نرضيها كذلك بدورة خاصة بالشيعة، لأن هؤلاء خطرهم جسيم في الأمة جدا، هؤلاء خطرهم جسيم. هؤلاء يا أخواني ما ينشرون معاصي كالزنا والربا، هؤلاء ينشرون الشرك في الأمة، وهذا أخطر ما يكون، هذا أخطر ما يكون. ولهذا لا نذكر أبدا التصوف السني، التصوف البدعي، حتى ولو قال ببعض الأفاضل ما في تصوف سني أصلا، لو كان سنيا ما عرف لفظة التصوف، إنما هذا التصوف منشأ دخيل على الإسلام، دخيل على الإسلام. أما من كان يطلق عليهم في الصدر الأول المتصوفة المرادفة للزهد، فإننا نقول إن الزهد وردت به السنة، فما علاقة ذلك بالصوفية لفظا ومصطلحا، لا سيما وأن الناس مختلفون في اشتقاق هذا أصلا، الصوفية من أي مادة مشتقة، وما لنا ولا وللصوفية لفظا أو حقيقة، عليهم من الله ما يستحقون، نسأل الله عز وجل إن لم يسبق في علمه هدايتهم ألا يضر أحدا منهم على الأرض، وهم الذين يروجون الشرك في الأمة، وقد وضعوا وزرعوا هبل ومنات واللات والعزة في الأمة، ويأتي للأسف بعض الدعاة يهون من شأنهم، ولا نجد في الحقيقة قضية الصوفية تحتل مكانا، إنما شغلهم الشاغل ليلا ونهارا الحاكمية 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 على طريقة البدع، وإلا فقضية الإمامة على طريقة السنة والجماعة قضية عظيمة، بل هي من أصول ديننا العظيم، من أصول السنة عندنا، لكن أقصد على طريقة المخترعة، فما عندهم إلى قضية الحاكم كفر، الحاكم يخرج عليه، الحاكم كذا، وأما الصوفية والله قد يرتمون في شوارعهم وفي بلدانهم، ومع ذلك لا يحركون سكينا ولا يتكلمون، بل أبرز لي خطبة في التوحيد لأحدهم أو كتابا للتوحيد لأحدهم، كل هؤلاء الذين ما عندهم إلا ذكر المدة والمدة والتفاخر بذلك، أنا منذ 30 سنة وأنا أدعو إلى الله، منذ أكثر من 30 سنة أدعو الله، أين هؤلاء الذين كانوا، أنا منذ سنة كذا وأنا منذ سنة كذا، أنت منذ سنة كذا بتعملين، ما الذي عندك يعني من سنة كذا، من 30 ولا من 40 ولا من 50، فإن هذه المدة ما ترفع قدر الإنسان إلا إذا كانت على السنة، أما إذا ما كانت على السنة فهي وبال عليه، إنما المدة تنفع الإنسان، خيركم من طلع عمره وحسن عمله، فهذه المدة ما تنفع، مدة يا رجل 30 سنة ما فيها خطبة في الرد على الصوفية ولا بيان أحوالهم ولا خطبة في توحيد الألوهية، بل إن بعضهم يقول تقيم خطبة في توحيد الألوهية في عبادة القبور، خطبة كاملة يعني مستكثر خطبة، فكيف يكون هؤلاء دعاة توحيد ولا في أصل من أصول السنة حبروه الأمة، فكيف يكونون دعاة سنة؟ دعاة السنة من علم الأمة السنة، دعاة التوحيد من علم الأمة التوحيد وحملوا همه، لأنه دعوة الأنبياء جميعا، فأين كتب التوحيد وهم ينتسبون إلى ابن عبد الوهاب؟ طيب تعالى اللي تنتسب إلى ابن عبد الوهاب، شرحت ماذا لابن عبد الوهاب؟ الأصول الثلاثة، قواعد الأربعة، شرحت الأصول الستة، شرحت شيئا في ترجمتك في ابن عبد الوهاب؟ فين ابن عبد الوهاب من عندك؟ وابن تيمية، وابن تيمية تعالى شرحت شيئا لابن تيمية؟ هو لازم يشرح، طبعا لازم يشرح، ما مشرحش ايه يعني، امال ايه، مش لازم يشرح، يبقى مش لازم يكون شيخ، لو ترك، لو قال انا ما انا بشيخ مش لازم يشرح، هو العامي ده عمك محمد وعمك المتولي لازم يشرح كتب، مش لازم يشرح كتب، طالما ان هو يعني على الجال ده خلاص مش لازم عمك المتولي يشرح كتب، لكن اكون شيخ وتقبل يداي وكذا، ايوه بقى لازم تشرح كتب، امال ايه هويتك، لازم تحمل بطاقة، ايوه لازم احمل بطاقة، طيب بطاقتك هي الكتب، لازم الكتب، لازم الكتب، والله يا اخواني لازم الكتب، لازم الكتب، لازم، لا بد منها، ما نصدق رجلا يبقى 30 سنة يحمل قضية التوحيد ويحمل قضية السنة ولا يشرح كتب، كيف هذا يعني، كيف هذا يربط الأمة، ما معنى عالم يعني، هل رأيت ابن تيمية بلا كتب، هل رأيت أحمد بلا كتب، هل رأيت بخاريا بلا كتب، هل رأيت مسلما بلا كتب، إذا كنا رأينا عالما بلا كتب، عنوان العالم هو الكتب، وما الناس تتعلم منه ايه، تتعلم منه ايه، يتعلم، طلبة العلم يتعلمون منه، شيخ له طلاب يعني كتاب درسه لطلابه. نعم لازم هذا، ما في عالم بلا هذه الكتب، ما في عالم بلا هذه الكتب، يشرح كتبا يصنف كتبا في التوحيد والسنة، إما أن يكون شارحا وإما أن يكون مصنفا، لكن لابد أن يكون له عناية بهذا، لازم طبعا، لا سيما إذا كان الإنسان في بيئة فيها الشرك يضرب وطنابه والبدع تخيم على الأمة، لابد هذا. نعم، ولا وقت الحساب بالثلاثين والأربعين يقول إحنا مشايخ، وقت الكتب لا ما عندناش، معلش لو مؤاخذة ما عندناش والله ما. هو لازم الكتب يعني، لازم الكتب يعني، لازم يكون الواحد، هو كان الصحابة يعني عندهم كتب؟ الصحابة ما كانش عندهم كتب كما يقول بعضهم، الصحابة ما كانش عندهم كتب، لا حول ولا قوة، ولم يكن القرآن مجموعا في المصحف على عهد الرسول، كان الرسول عنده مصحف مجموع، خلاص ما نطبعش المصاحف ولا كيف. نعم، فهذه قضية عظيمة، قضية التوحيد، وهؤلاء الصوفية عليهم الله ما يستحقون، عباد القبور، عباد القبور الذين أحيوا في الأمة دين أبي جهل. فلما بعث الله نوحا دعاهم إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له، ولا يعبدوا معه صنما ولا تمثالا ولا طاغوتا، ونعترف بوحدانيته وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، كما أمر الله تعالى من بعده من الرسل الذين هم كلهم من ذريته، كما قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، وقال فيه وفي إبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، أي كل نبي من بعد نوح فمن ذريته، وكذلك إبراهيم، وكذلك فمن نوح إلى إبراهيم كل نبي من ذرية نوح، ومن إبراهيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل نبي من ذرية إبراهيم، وقال فيه وفي إبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. طب ليه ما قال الله في ذرية آدم مع أن الجميع من ذرية آدم، أليس كذلك؟ ليه ما قال من ذرية آدم وقال من ذرية نوح وإبراهيم؟ عبد الرحمن، طيب ما كل ما حرف أيضا من ذرية نوح يأتي بعد. نعم، طيب ومن ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم ما كان يوجد من هذه الذرية غير المؤمن مثلا؟ ها؟ وإبراهيم ونوح وإبراهيم حبوا الأنبياء أيضا. أيوة نعم، وإبراهيم الذي يظهر أن النسبة إلى نوح وإبراهيم ذلك لأن آدم لم يكن رسولا على الصحيح، وإنما أول رسول هو نوح عليه السلام، أما إبراهيم فلهذا صح أن ينسب إلى إبراهيم كما نسب إلى نوح كما نسب الوحي إليه، قال سبحانه وتعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، ما قال كما أوحينا إلى آدم كما أوحينا إلى كذا كما أوحينا إلى نوح، لأن الوحي إلى نوح كان وحي رسالة لينذر قومه وكذا. أما إبراهيم عليه السلام نظرا لانتساب الطائف كلها له، فكل يتنازع إبراهيم، اليهود يقولون نحن تبع إبراهيم، والنصارى يقولون نحن تبع إبراهيم، إبراهيم عليه السلام لا خلاف عليه بين الأمم، لهذا قال سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين، إن أولى الناس إبراهيم الذين اتبعوه، فذكر الرأسين، ولأنه قد انحدرت الرسل من نوح إلى إبراهيم، من نوح ومن بعد إبراهيم انحدرت من إبراهيم، فنسب أيضا أن يذكر إبراهيم عليه السلام، لأن جميع الأنبياء بعد إبراهيم ما جاء إلى من قبل من ذرية إبراهيم عليه السلام، ومن بعد نوح أيضا ما جاء إلى من ذرية نوح عليه السلام، يبقى هنا علة الإرسال، علة الذرية من الأنبياء من نوح ثم من إبراهيم، علة ذلك أيضا في إبراهيم انتساب الأنبياء، فيناسب من المناسبة أن تذكر الأمم بطريقته ومنهجه وبفضله ومقامه وهكذا. وقال سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا جعلنا من دون الرحمن إلى الذين يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا قال نوح للقوم: اعبدوا الله ما لكم من غيره. فذكر أنهم دعاهم إلى الله تعالى بأنواع الدعوة في الليل والنهار والسر والجهار، بالترغيب طهارة والترهيب أخرى، وكل هذا لم ينجح فيهم، بل استمر أكثرهم على الضلال والطغيان 1000 سنة إلى 50 عاما. استعملها كلها في الدعوة إلى الله، وما في فائدة إلا مع القليل، وما أمن معه إلا قليل، ونصبوا وعيه ونصبوا له العداوة في كل وقت وأوان، وتنقصوا من أمن به، وتوعدوا بالرجم والإخراج، ونالوا منهم وبلغوا في أمرهم. قال الملأ من قوم، أي السادة القبراء منهم: إن لنراك في ضلال مبين. طبعا معروف كده، أول ما يواجه به الداعية السب والشتم: إن لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلال ولكن رسول من رب العالمين، أي لست كما تزعمون من أني ضال، بل على الهدى المستقيم، رسول من رب العالمين، أي الذي يقول الشيء يكون فيكون، أبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم. وهذا شأن الرسول، أن يكون بليغا أي فصيحا ناصحا أعلم الناس بالله عز وجل. وقالوا له فيما قالوا: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأس. سب له وسب في من اتبعه: من اللي معك يعني؟ من اللي معك؟ عندك حثالة شوية وناس ما يفهمون، هذا معنى بادي الرأي، أي ما يفهمون ولا يدركون الأمور العميقة، هم سطحيون. فتعجبوا أن يكون بشرا رسولا، أو أن يكون بشر رسولا، يعني يكون الرسول من البشر، وتنقصوا من اتبعه، ورأوهم أراذلهم. وهذه حجة الناس جميعا، ولهذا قال: الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان هذا الدين الذي عليه محمد، لو كان الدين حقا لما سبقنا إليه ضعاف الناس. ولهذا هرقل لما سأل عبد الله بن عباس، لما سأل أبا سفيان: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: هكذا الرسل، هكذا الرسل. وقد قيل أنهم كانوا من أفناد الناس وهم ضعفاؤهم كما قال هرقل، وهم أتباع الرسل دائما يتبع السنة ويتبع الحق، من تفرغ لها وحرص عليها، أما من شغلته الدنيا فهو بعيد. وقد يهدي الله الرجل من المترفين، لكن الأصل أن أتباع الرسل وأتباع الدعاة هم الناس الذين عندهم إيه؟ ما عندهم مشاغل دنيوية كثيرة. ولهذا لا تجد مثلا واحد عنده مشروع مثلا ملايين راحة ملايين جاية ملايين كذا واخد شنطته ويمشي، صعب صعب. هذا أول ما يفتح بآلة بدأ يقول أحضر قد إيه وأسيب قد إيه، واخد بالك؟ ولما البالة تكبر تبقى سوبر ماركت كبير يبدأ يقول إيه أحضر يوم بس، وبعد ما تبقى السوبر ماركت جنبها كمان سوق مش عارف إيه، واخد بالك؟ أو يفتح مشروع ثاني يبقى حضور يوم في الشهر كويس، أقول لك أنا هحضر الدورات بس، وبعد ذلك وهكذا. ليه؟ لأنه انشغل شغلة. فلهذا نجد أن أرباب الأموال غالبا، أن أرباب الرياسات، أن أرباب الطرف بعيدون عن اتباع الرسل. نعم، إلا بقى من رحم الله عز وجل. وقولهم بادي الرأي أي بمجرد ما دعوا، أي بمجرد ما دعوتهم استجابوا لك من غير نظر ولا روية. لما نحن أهل الفكر، وهذا الذي رموهم به لو ما يسوونهم في المنهجية أصحاب فقه الواقع. الحين عند المشايخ ماذا عند ابن باز؟ يعني ابن باز عنده علم شريعة على العين وعلى الرأس، لكن ابن باز عيبه ما عنده فقه الواقع، ولا الفوزان ولا هؤلاء العلماء ما يعرفون عن البروتوكولات ولا يعرفون عن هذه الأشياء. الحمد لله، لأنها ليست في كتاب ولا سنة، وإنما هي أخبار لو نقلها مسلمون لردت أخبارهم، لأنهم ليسوا ثقات، فكيف وهي أخبار أهل الكفر. أما إذا أردت يعني غزو الفتن وأن تفضل لعداوة الكفار فحسبك آيات القرآن تكفيك، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وكل قصص الأنبياء إنما تعرض لهذا الغزو الفكري، أساليب هؤلاء في غزو الأمم، وعلى رأسهم إبليس. فمن عرف إبليس عرف علم الغزو الفكري الذي يقولونه، ومن عرف حال الأنبياء مع أقوامهم عرف ذلك بطريق سالم من الكذب والمخاطرة. نعم. ولهذا قال: وهذا الذي رموهم به هو عين ما يمدحونه بسببه رضي الله عنه، وعين ما يمدحونه. فإن الحق الظاهر لا يحتاج إلى روية ولا فكر ولا نظر، بل يجب اتباعه الإنقاذ له متظاهر. يعني كيف اتبعك الناس من غير نظر؟ فيقول ابن كثير: هو عين ما يمدح به، ليس هو عين ما يطعن فيه. ليه؟ لأنه لما كان الحق معه ظاهرا لا يحتاج إلى وقفة لهذا تبعه هؤلاء مباشرة. دليل على ايه؟ دليل على وضوح الحق. زي الشيخ مثلا تجلس عنده حينما تكون مادته مادة سالمة من الشوات والشوات، ما تذهب انت مثلا تسجل 10 مسائل بعد الدرس: انا اريد ان ابحث المسألة هذه في صدري منها شيء، وهذه لا، المسألة اظن هذه خلاف السنة، واظن هذه خلاف السنة، واظن هذه خلاف السنة. اذا سمعت محاضرة دونت ايه 10 امور. وفي شيخ لا، تسمع منه وتخرج ما عندك تعليق. ليه؟ لأن ما قاله إنما هو الحق الذي يدخل القلب مباشرة. ولهذا أتباع الرسل هكذا. أبو بكر رضي الله عنه كم مرة دعاه النبي إلى الإسلام؟ مرة واحدة دعاه إلى الإسلام فاستجاب. خديجة رضي الله عنها كم مرة عانى النبي معها؟ ما عانى النبي معها ولا مرة، وإنما مباشرة أسلمت بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا قال الرسول مدحا الصديق: ما دعوت احدا الاسلام الا كانت لو كبوه غير ابي بكر فانه لم يتلعثم. ولهذا كانت بيعته يوم الثقيفه ايضا سريعه، الله اكبر، من غير نظر ولا رويه، لان نظريته على من عداه ظاهره جليه عند الصحابه رضي الله عنهم. ابو بكر رضي الله عنه ما احتاج اليه الى احد يقنع الناس به، ولا لانه لا يختلف عليه اثنان. كذلك ابو بكر ترك الخلافة لمن؟ لمن لا خلاف عليه بين مسلمين أبدا، في عمر رضي الله عنه ترك الخلافة لعمر. ولهذا وأما عمر فترك الخلافة في كم؟ في 6، كل واحد منهم صالح للخلافة، ولهذا لم يتعدى الاختيار الستة، لم يتعدى الاختيار الستة. والستة تنزل 3 إلى 3، وواحد من 3 اختار احد الرجلين وانتهت القضية. ما في خلاف اصلا يحكمني سعد بن وقاص او عبد الرحمن بن عوف او الزبير بن عوام او طلحة بن عبيد الله او عثمان او علي او ليه 6 يحكمون ايها الرجل فيهم، خلاص انتهت. ولهذا قال الرسول لما اراد ان يكتب الكتاب الذي اراد ان يوصف فيه على خلافته فترك، قال: يأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر رضي الله عنه. واخر ما نظر النبي بعينيه فيه إلى الأمة نظر إلى الأمة خلف أبي بكر رضي الله عنه، وقد تلألأ وجهه حتى كان مذهب، حتى قال أنس: كأنما وجهه ورقة مصحف. فخفنا، قال: فكدنا أن نفتنى، أي أن نخرج من الصلاة. فكان آخر منظر رآه النبي للأمة واطمأن على الأمة فيها، الأمة يقودها الصديق رضي الله عنه في محراب الصلاة. ولهذا ولله الحمد والمنة قفز من محرابه إلى منبر رسول الله بعدما مات ليقرر أصل الأصول بالإسلام، وحفظ الله الأمة بأبي بكر. ولولا أبو بكر ما ندري ماذا كانت ستصنع الأمة، والله يحفظ الأمة، لكن أبو بكر قام فيها مقام الأنبياء، قام فيها مقاما عظيما، مقاما عظيما. اليوم في هذا المقام والله بأمة يا إخوان. ولهذا ورد، والله أعلم بصحة لهذا، لما ذكر فضيلة عمر عمر على أبي بكر وكذا، وبلغ ذلك عمر فقال: ليوم من أبي بكر خير من عمر ومن آل عمر، ولا ليلة من أبي بكر خير من عمر ومن آل عمر. أما اليوم فيوم الردة، وأما الليلة فليلة الغار. وأبو بكر رضي الله عنه فيه الفضائل العظيمة، لهذا لم يختلف عليه رجلان. وقبح الله الروافض الذين نسأل أن يقطع ألسنتهم لم يسبق في علم هدايتهم حينما يقولون بأنهم قد أخذوا الخلافة عنوة من علي وهو أولى منهما به. ما قال ذلك علي أبدا، ولا فضل علي نفسه على عثمان فضلا عن أبي بكر وعمر، فضلا عن أبي بكر وعمر. وقد اتفقت الأمة على تقديم عثمان على علي فضلا عن تقديم أبي بكر وعمر بشهادة علي رضي الله عنه لما صعد منبر الكوفة وقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. لكن إنهم كذبة، هؤلاء كذبة، وهذه الأمة والله يا أخواني مبتلاة. ولولا فضل الله عز وجل ثم دعاة صادقون وعلماء نصحون راسخون يبينون هذه الأمور للأمة، المنهج هذا يبين للأمة ويوضح ما عليه الروافض الصوفية الأشاعرة الجهمية الجبرية القدرية، هذه الفرق الضالة التي كلفت العلماء المسلمين جهدا عظيما. لولا فضل الله سبحانه وتعالى بتأييد هذه الأمة بالعلماء النصحين الذين يركزون على المنهج، مش أنا شيخ الدنيا وفقط شيخ الدنيا يعلم الدنيا السنة، شيخ الدنيا يهتم بالمنهج، ما يهتم بنفسه، يجعل حول رأسه وشاح أو يثنى عليه أو يلقب بالألقاب. شيخ الدنيا هو الذي يعلم الدنيا، يسمع الدنيا السنة، ولو لفظه جميع الناس كما كان من شيخ الإسلام، كما كان من الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لهذا يا أخواني بارك الله فيكم، هذا الأمر لابد من العناية به في بلدتك، في قريتك، في مجتمعك، لابد من تعليم الأمة التوحيد السنة والتركيز على هذا، لأن هؤلاء الضلال يهجمون على الأمة كل صباح ومساء. الأمة الآن مبتلاة بهذا الغزو الذي يحصل من أهل البدع والأهواء، وأعداء الأمة من الداخل أخطر بمراحل من أعداء الأمة من الخارج. الخارج أعداء الأمة اليهود والنصارى يعرفهم الصغير قبل الكبير، كل واحد يعرفه هؤلاء. أما أعداؤها من الداخل الذين يقرؤون القرآن تحقرون قراءتكم من قراءتهم، ويصلون تحقرون صلاتكم من صلاتهم، ويصومون حتى أخوان ممن ينتسب إلى جسد هذه الدعوة السلفية أيضا، هذا حمل جديد والله يا أخواني لا يقل في حجمه عن تمييز الجهمية والجبرية وهكذا للأمة، لمن ينتسب إلى هذا المنهج الوضيء العظيم، لا سيما أيضا ما هو أخص من علم الجرح والتعديل، هذا العلم الذي ما أخذ من العلماء والذي ما أخذ على طريقة السلف، وإنما صار كل واحد يضع نفسه قاعدة ويحاكم الناس إليها، والسني من تبع هذه القاعدة والمبتدع من. ولهذا نرى جرحا اليوم وتعديلا غدا، لماذا جرحت ما ندري ما الدليل، لماذا عدلت ما الدليل، هوى يا أخواني هوى. صافح الرجل وزوره اعطوه هدية قرر الطيب غدا يمدحك، واخد بالك، امدحني يمدحك، ان عبتني عبتك. ايه هذا علم الجرح والتعديل. وللأسف شباب المسلمين الغض الطري اللي الذي يحب السنة لكن ما يعرف كيف يتوجه التفوا حول الكثير من هؤلاء. فنسأل الله عز وجل ان ينقذ شبابنا من كل ادعياء السلفية الذين السلفية منهم براء، هذا يوصل للتكفير، وهذا يوصل لمنهج الخوارج، وهذا يوصل لمنهج الإخوان، وهذا يوصل لمنهج التبليغ، وهذا يوصل لمنهج كذا، وهذا حزبيات عديدة. الشباب كل شاب طالما شيخوه عنتر خلاص انتهت المسألة حوله، ولهذا صار التركيز على الألقاب أهم شيء، شيخنا هذا كذا، والطالب يجلس حول هذه السمعة، ليس باللازم أن يفهم منهجا أو أن يعرف منهجا أو أن يعرف منهجا، لأنه شيخ أصلا ما يعطي المنهج، ولو أعطى المنهج وقرأ كتابين يقرأ وخلاص، فين يا عم الشيخ؟ ارفع بصرك يا عم الشيخ، حرك القلوب يا عم الشيخ، علق يا عم الشيخ خارج الكتاب بقى، علق يا رجل، استغل بين يدك أعلى العملات، استغل هذه العملات، فور في الشباب روح محبة السنة، كن شيخا حيا، لا تكن بليدا، لا تكن طبعا قديمة،
كن حيا، علم الأمة، تفاعل تفاعل تفاعل، أشعر الشاب بقيمة هذا، أوقف عند العبارات، حدث من فضلك فيما تعلق بالمنهج، رد على شبهات، لأن الشباب غارق في هذا. الشباب الآن كم شيخ يدرس اليوم؟ كم شيخ يدرس اليوم؟ حوالي ما أدري كم مليون موقع، كل دول مشايخ الشباب اليوم، كم مليون ما أدري كم مليون ولا كم صفحة، كل هذا يضخ يضخ يضخ. فإذا لم يجد الشباب حصانة ضد هؤلاء ضاع الشباب، يضيع الشباب. هذه قضية الأنبياء يا إخواني، قضية الأنبياء، والتي بسببها أهلك الله أمما لما عرضوا رسلهم. نعم.